أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نستأنف المسير إن شاء الله تعالى في تدبر آي سورة الحجرات. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم انتقلت الآيات يا إخوة بعد الكلام على توحيد صف المسلمين في قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. انتقلت الآيات لبيان أصل آخر، هذا الأصل هو وجوب الحفاظ على الأخلاق الإسلامية وعلى الذوق الرفيع بين المسلمين والحذر من مكدرات ذلك. فحذر الإسلام من مكدرات، كل أنواع المكدرات التي تكدر صف الأمة المسلمة والمجتمع المسلم. ومن ذلك حذرت الآيات من اللاءات الخمس. اللاءات الخمس: لا يسخر قوم من قوم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه اللاءات الخمس حذرت الآيات تحذيرا واضحا بينا منها. ففي قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، في هذه الآية دليل على أنه من الرعونة أن تصاب بالعجب فتسخر من الآخرين حاسبا نفسك أفضل منهم. لذلك هذه الآية فيها دلالة على خطورة العجب الذي يصيب البعض فيظن نفسه فوق الناس وبالتالي يسخر منهم. هذه مسألة خطيرة ومنتشرة الآن، أن بعض الناس يصاب بشيء من العجب والكبر ويصاب بنوع من أنواع الغرور، حتى وإن كان عنده شيء من التدين يسمى غرور التدين. يأتي هذا الغرور فيدفعه دفعا إلى قول الباطل، يسخر من الناس، يسخر من العصاة، يهزأ بهم ويتناسى أن ما هو فيه إنما هو محض فضل الله عليه. ولهذا قال الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذن احذر أن تسخر من إخوانك من أهل الإسلام، ولا تكون السخرية من قلب مؤمن، وإنما السخرية تحصل إذا أصيب الإنسان بداء المظهرية الجوفاء، هذا الداء العضال. داء المظهرية الجوفاء يا إخوانا، بعض الناس لا يقيم للتدين الحقيقي في قلبه مكان، وإنما أصابه ما أصاب المجتمع كله من المظهرية حتى في التدين. فترى يكثر من العبادات الظاهرة، أما العبادات القلبية وعبادات الخلوات فلا يكثر منها. هذا فيه خطر، هذا فيه خطر على دين الإنسان، وهذا هو الذي يدفع صاحبه إلى العجب وإلى الغرور. هناك سلسلة نارية يجب أن تخاف منها وأن تحذرها وأن تتوقع منها، ألا وهي سلسلة النظر إلى العمل، فالعجب بالعمل، فالكبر بالعمل، فالرضا عن العمل، فالغرور بالعمل. هذه السلسلة سلسلة نارية تدخل صاحبها النار عياذا بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، فيها معنى تجسيد الأخوة، لأن المؤمنين كالجسد الواحد وكالرجل الواحد، فمن عاب أخاه فقد عاب نفسه. وهذا معنى جميل قاله الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني في كتابه الفذ قواعد تدبر القرآن الكريم، هذا كتاب رائع. وهذه الفائدة يا إخواني هامة جدا. من العجب أن تجد اللفتة القرآنية وأن تجد التعبير القرآني يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا أنه لا تتم لك أخوة أخيك حتى تقول لأخيك يا أنا. حد فهم حاجة؟ بيقول له كده، يقول: لا تتم أخوتك لأخيك حتى تقول له يا أنا. فقوله يا أنا يعني أن الأخوة قد استوطنت قلبك، ولا يمكن أن يحدث هذا إلا بأخوة الإيمان. لا يمكن يا إخوة، لا أخوة النسب ولا أخوة المصالح ولا أخوة الذنوب والمعاصي تفعل هذا أبدا. أما أخوة الإيمان فعلت أكثر من هذا، المهاجرين والأنصار نموذجا. فلا بد من الانتباه إلى أن أي أخوة لا تقوم على أساس عقدي ديني لا يكتب لها القبول والاستمرار. ولا تلمزوا أنفسكم. ولهذا قال بعضهم: نادي أصحابك بأحب الأوصاف إليه، وتأكد أن الإساءة له بمثابة الإساءة لنفسك، وإياك أن تكون همازا عيابا متتبعا لسقطات الآخرين، لأنك من ذنوب الآخرين على شك، ولأنك من ذنوبك على يقين. ولا يقدم بحال الظن والشك على اليقين. والله هذه قاعدة لو ما خرجت من الدرس إلا بها لكفاك. أكرر هذه القاعدة: لا تكن همازا عيابا تسقط الآخرين. لماذا؟ لأنك من ذنوبك أنت على يقين، ومن ذنوبهم التي تعيبها في ظن وشك. فهل يقدم بحال الظن على اليقين؟ وصلت دي؟ والله قاعدة هامة جدا. ولا يغتب بعضكم بعضا، فيها بيان حرمة عرض المسلم، وتزداد عقوبة تلك الكبيرة الخطيرة كلما على قدر المسلم في علمه وفضله وتقواه وأثره. انت فاكر ان انت لما تغتاب الإمام الشافعي هتبقى زي ما تغتاب فلان من عوام المسلمين؟ لما تغتاب مثلا الشيخ الحويني زي ما تغتاب شاب صغير؟ لما تقول اصل دول مش شيوخ لا يمثلوني، انت مين يا ابني؟ انت مين عشان مين انا والله بسمع كلام بيخليني اضحك. انت مين؟ من انت؟ انت مين عشان يمثلوني؟ انت فعلا لا ما فعلا ما يمثلوكش فعلا، انت اقل واحقر من ما يمثلوك. لأن لما واحد يقع في أعراض العلماء ويتكلم بهذه الجرأة عنهم، يبقى احنا محتاجين ان احنا ايه؟ نوقف عند حد، نقول له فوق. يبقى قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا فيها حرمة عرض المسلم. جميل. الغيبة من أكبر الكبائر. بعض العلماء من الحنابلة زي الإمام السفريني صاحب منظومة الآداب، الإمام السفريني، بيقول أن الغيبة لا تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. بيقول كده، يعني أنت لو اغتبت المسلمين الله أعلم بقى. وبعض العلماء من المعاصرين انتصر لذلك. طيب، هل هناك استثناء من صور الغيبة؟ في استثناء. ألف الإمام الشوكاني رسالة طيبة يقال لها رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وقال فيها والذم ليس بغيبات في ستات متظلم ومعرف ومحذير ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكري. لما تقرأ في كتاب رياض الصالحين مثلا الإمام النووي تجد باب ما يستثنى من الإيه؟ من الغيبة، يذكر لك الست حالات دول. المتظلم حينما يقف أمام القاضي ماذا يفعل؟ يقول له لقد ظلمني فلان وفعل بي 1 2 3 5. والمعرف يقول اذهب إلى الشيخ مثلا الشيخ حافظ الصانع، فيقول له مين الشيخ حافظ؟ يقول له ده أشهر واحد في القرآن وبتاع. فدخل فما عرفش الشيخ حافظ الصانع من جملة مين؟ من جملة الناس. يقول له شوف هذا الشيخ الضرير الكفيف، يقول له هذا هو. هو لا يقصد انتقاصه ولكن ليعرفه. زي الأعمش، يقول له الإمام الأعمش ماشي يا إخوة. ومحذري، التحذير أن تحذر الناس من ظالم من فاجر من فاسق على فجوره واشتهر بين الخلق، ده ما فيش منه أي شيء، مش أي مشكلة، واخد بالك. ومجاهر فسقا وقد بينا، ومستفت يذهب ليستفتي المفتي فيقول له ما حكم الشريعة الغراء في رجل فعل كذا وكذا وكذا، فيقول له حكم الله. ومن طلب الإعانة على إزالة منكري، ربنا ابتلاك بكافيه بيشربوا فيه مخدرات جنب بيتك، تعمل ايه؟ ماذا نفعل؟ ايه؟ تبلغ عنه، جزاك الله خير. عشان تبلغ عنه يبقى لازم في حيثيات. فهو صاحبنا بقى ايه؟ يقول لك لا حاشا لله، انا ما اختبش المسلمين، ده ورع باهت. واخد بالك؟ لما تراجع كتاب الإمام النووي كتاب رياض الصالحين ستجد هناك باب ما يستثنى من الغيبة. وصلت؟ كذلك لما كان المثال موضحا للمقال من السنة عدم مقاطعة المتحدث، وإنما يكون الكلام في آخر المجلس. لما كان المثال موضحا للمقال ضرب الله مثلا لبشاعة الغيبة وخبث المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا، لأن الميت لا يعلم بأكل لحم أخيه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. فضرب الله عز وجل المثل دقيقا. فهذه مسألة هامة جدا، كما أن هذا المثل منفر لك، فاتق الله عز وجل ولا تقع في أعراض المسلمين، وإياك وغيبة المسلمين والمؤمنين. ثم قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذه دعوة ربانية لأبناء هذه الأمة للمساواة بين أبناء هذه الأمة، وهي مساواة ربانية عادلة لم تأتي بعد ظلم تبعه مطالبات أو اعتصامات أو إضرابات كما يقع الآن في دنيا الناس، وإنما هي دعوة من الرب سبحانه وتعالى الذي هو عدل في أسمائه، عدل في صفاته، عدل في تشريعاته، ليتخلق العباد بخلق العدل الرباني. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بعض المعاصرين أخذ منها أن الناس يشتركون في أصل الإنسانية، وإنما يفترقون عقيدة وفكرا وخلقا تبعا لأديانهم. ولهذا حينما تسمع أحد الضلال الزائغين يقول لك: نحن جميعا من بني البشر لا حاجة لنا بالدين، بمعنى أنني والبوذي واليهودي والنصراني والمجوسي والملحد كلنا بشر بغض النظر عن الدين، والحساب في الآخرة، كما قال أحدهم محرفا لدلالة النص يقول: إن الدين عند الله الإسلام. فقال له: أنت فهمت الآية غلط، الله يقول إن الدين عند الله فوق يعني الإسلام. طب وعلى الأرض؟ كلنا شيء واحد. هؤلاء دعاة أهل الباطل، دعاة تذويب العقائد، دعاة خلخلة الثوابت، دعاة الإسلام الليبرالي الأمريكاني المعتدل كما يسمون. لا، فنحن وإن كنا قد اشتركنا في الإنسانية إلا أننا قد اختلفنا في الديانة، ولكل دين ثوابته. فإذا قلنا بأن هناك أديان، طبعا ما فيش أديان، هو ما فيش أديان، خلاص قصة الأديان دي كانت زمان، هو دين واحد. إن الدين عند الله، أي إن الدين المقبول عند الله الإسلام. ودلالة هذا التأويل قول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تلغي هذه الآية مفاهيم العنصرية والعصبية والقبلية، وتؤسس لأصل هام، ألا وهو أن التقوى هي ميزان الحكم وترجيح كفة الرجال. هذه مسألة هامة جدا. إن أكرمكم عند الله أغناكم وأحسبكم وأنسبكم وأكثركم سلطانا وأعظمكم جاها. هذا كله ما ورد في كتاب الله. والمتأمل لسيرة رسول الله يجد غير ذلك، يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أغنى قومه، ولا أبسطهم سلطانا، ولا أعظمهم منعه، ولا أكبرهم سنا، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان ذا نسب، كان ذا نسب شريف صلى الله عليه وسلم، كان وسيطا في قومه، كان وسيطا في قومه. هذه مسألة هامة جدا. فعندنا الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يفيدك هذا الميزان عندما تريد أن تزوج ابنتك، يفيدك هذا الميزان عندما يريد الواحد منا الاشتراك في شركة مع آخر، يفيدك هذا الميزان إذا كنت مثلا تريد أن أنت تفتح مكان سنتر تعليمي مثلا أو كذا. انتقي المدرس المسلم الذي يتقي الله عز وجل كم مكان فاتقي الله، اختار مدرس مسلم يكون أمين على الأولاد. تريد أن تفتح مستشفى، اتقي الله واختر واصطف الطبيب المسلم الدين الذي يرفق بالمسلمين. تريد تفتح صيدلية، من الممكن جدا أنت تجيب شوية نصابين لصوص من وراء الكواليس يشتغلون، يأتيك الرجل فقير وأنت تعرف من خلال شغلك كرجل صيدلي أو من خلال طبك الذي درسته أن تركيبة هذا الدواء هي تقريبا نفس تركيبة إيه الدواء هذا. هذا الدواء ب300 جنيه وهذا الدواء ب50 جنيه، ماذا تفعل؟ تقول له لا أبدا، لابد أن أنت تجيب هذا الدواء. اتق الله. يبقى إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، دي ميزان عام. واحد يفتح محل مثلا مأكولات أو مطعومات أو مشروبات، يأتي واحد يريد أن يفطر في رمضان فيبتاع منه، حكم البيع له محرم بإجماع المسلمين، ولكن فلان سيكسب، سيكسب. فلنقول لو أغلق محلك، لا لا تغلق محلك، ولكن لا تبع لمن يغلب على ظنك أنه سيفطر في رمضان. إذن هذا الميزان ميزان عام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك قاعدة أخيرة نختم بها هذه المسألة، هذه القاعدة قاعدة الشرع في مسألة ضبط أخلاقيات الأمة. فقاعدة الشرع أن الأخلاق ثابتة وليست نسبية. أعداء الله العلمانيون يقولون أن الأخلاق عندهم نسبية. ما معنى نسبية؟ يعني متغيرة. وصلت؟ يقولون الذي يحدد الأخلاق العرف المجتمعي، الذي يحدد الأخلاق الفكر. طيب إذا اصطدمت هذه الأفكار بثابت من ثوابت الإسلام ماذا نفعل؟ نقدم الأخلاق أم نقدم الإسلام؟ يقولون لا، لا نقدم الإسلام. لهذا عندهم أن الأخلاق نسبية وليست ثابتة. مثلا لو أنا نزلت إلى أمريكا واستوطنت هذه البلاد، صرت مواطن يعني فيها، المرأة الأمريكية لو لبست ميكروجيب هذا عرف ولا شيء مستنكر؟ عادي جدا. خلاص على مذهب هؤلاء الأخلاق نسبية، إذن يجوز للمرأة أنها تلبس إيه ما تلبسه عادة النساء في هذا المكان. المجتمعات التي يسمونها مجتمعات مدنية، خلي بالكم يا أخواننا، مصطلح مدنية يعبر به عن العلمانية، ولكن عشان كده يقولوا منظمات المجتمع المدني، ما يقولوا ها منظمات المجتمع العلماني، ما يقولوا هذا. ليه؟ لأن يقولوا أن كلمة العلمانية كلمة سيئة السمعة، فما فيش مانع من أن احنا ندخل ما نريد ولكن بإيه؟ بمصطلح آخر. فهؤلاء يعتقدون بنسبية الأخلاق، ولد على علاقة ببنت، يقول لك هذا خاضع لماذا؟ ها؟ هذا خاضع للرضا بين الطرفين. ما في إشكال عندنا أن يكون في علاقة بين ولد وبنت، أهم حاجة ها أن يكون هذا باتفاق بينهما، وفي نفس الوقت يفعل كل منهما ما يريد ويقضي وطره بالكيفية التي يشاء، وليس لك أنت أن تتدخل في ذلك، وليس لأي سلطة أن تتدخل في ذلك، لا سلطة دينية ولا سلطة إلهية ولا سلطة تربوية ولا سلطة فوقية ولا سلطة أيا كانت، هذا كله مرفوض عندهم. هذا يا إخواني يصطدم بالإسلام، وهو من نواقض الإسلام. هل سمعتم عن نواقض الوضوء؟ سمعتم عنها؟ هذا من نواقض الإسلام. فمن اعتقد أن الدين غير ملزم، وأن الأخلاق نسبية، وأن شريعة الله عز وجل قاصرة عن ضبط الأخلاق والمعاملات والسلوكيات والاجتماعيات والثقافيات إلى غير ذلك، فقد مرق من الإسلام وخرج منه. هذه قاعدة هامة جدا أردت ذكرها في ختام هذا المجلس. بقي عندنا ختام هذه السورة الكريمة إن شاء الله تعالى فيما تبقى من آي هذه السورة الكريمة، وهو التعليق على قضايا الإيمان والكفر إجمالا، لعل هذا يكون غدا إن شاء الله تبارك وتعالى لنختم هذه السورة الكريمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعلم بالقرآن والعمل بالقرآن ونصرة القرآن وأهل القرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. نعم، لا يصح. لا تذكرهم إلا عند الاضطرار ورأيت مصلحة شرعية من ذلك، فإن كانت المصلحة في ذكر الفعل دون الفاعل فهذا أولى. تفضل يا والد. إيه؟ أيوة، هذا من الخلل أنهم أشاعوا في التوكشو العلماني، قالوا أن من تلبس وتصدر في عمل عام فلا غيبة له، هذا كلام باطل، فهو مسلم مصان العرض، فإن وقع فيما يوجب التحذير منه كان ذلك بالقدر الكافي وبالطرق الشرعية، لأن في طرق شرعية اسمها طرق النصيحة يا إخوانا الأول، فإن لم يستجب للنصيحة في طرق للمعاقبة، صح ولا لا؟ يعني افترض فلان اختلس ينصح، فإن لم ينتصح ها تثبت هذا وتبلغ مثلا في الجهاز المركزي للمحاسبة مثلا، فيقوم هم عاملين له قضية ويقوم هم واخدين إجراته، طب أخذوا إجراتهم وسجن ثم تاب خرج تاب خلاص. إنما أنت لما تقعد تشهر بي أنت تدفع إلى استمراء هذا الفعل، فلانة غلبتها نفسها فوقعت في الحرام مع آخر وأنت معك صور وقعت لك، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ الأصل أنها تنصح وتستر، في الحالة دي يبلغ عنها، يبلغ أولياءها ويبلغ وتبلغ الشرطة إن كان في شرطة، واخد بالك، تقوم بدورك وتدفع ما استطعت. طيب نفترض ان الامر وصل الى مرحلة الاستمراء، خلاص حذر بقى من الشقة الموجودة دي، اعمل انت والناس الموجودين حاجة بحيث ان انتوا تنفروا الناس دي وتمشوا. وصلت؟ اذا هناك درجات في الانكار وهناك مراحل في الانكار، انما ثقافة التشهير دي ثقافة المجرمين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وكما أنك تحب أن تستر إذا عصيت الله فاستر على خلق الله يستر عليك، فالجزاء من جنس العمل. فدي يعني المسائل دي أخوانا بدأت تذوب في المجتمع، وفكرة أن أنت تحب أن تلطخ الآخرين من باب رمتني بدائها وانسلت، أو من باب ودت البغية لو بغى الناس، هي عاهرة فنفسها كل بنت إيه تبقى زيها، فلو بنت لابسه حجاب حتى لو اشرب على بنطلون او على شورت ولا مش عارف ايه تقول لك المحجبات كلهم شمال، هي نفسها في كده علشان يبقى كل الروس متساويه. فانتبهوا لهذا الفخ. والاعلاميين الا من رحم الله اللي انتم تسمعوهم دول فيهم ما فيهم، واحنا في رمضان فيهم ما فيهم فيهم ما فيهم في كل شيء، فلا تنخدعوا بهؤلاء، فهؤلاء مزورون مضللون مخادعون مساهمون في تخريب أمتنا في تقسيم بلادنا، هؤلاء هم الطابور الخامس، فاتبهوا رحمكم الله. أي ماشي، احنا بنقول ازاي ننكر، احنا متفقين انه فاسق ده منتهي. هل مثلا معروف فلانة مجرمة وفيديوهاتها وافلامها معروف، ماشي، نقوم احنا جايين عند ابواب المساجد مثلا او عند قاعات المحاكم ونقوم جايبين لها سكرين شوت وهي مش عارف مين بيحضنها ودين بيعملها، ونقف تلاقي على رأي اخ اللي حيته قد كده واقف رافع لافته، ده حصل دون ذكر بقى حصل امتى وليه مش قضيتنا، نقول انه حصل ليه؟ عشان تثبت ان فلانة عاهرة، ما الشعب الامة كلها عارفة انت بتتكلم في ايه، انت اديتها مسوغ ان تثبت انها شريف وان انت اللي بتفضحها وانت وانت وانت. انما لو سألت اي بني ادم عادي فلانة دي ايه هيقول لك ايه بس خلاص، فانت تتكلم في ايه يعني واخد بالك؟ فهي ممثله معروف، واحد مثلا نال من الاسلام او من ثوابت الاسلام في مسرح مصر لما جه اسمه اشرف عبد الباقي وشلته دول وسخروا من اللحيه ومن النبي عليه الصلاه والسلام بشكل واضح فعلا، خلاص الضرورات تقدر بقدرها، يحذر من الشخص ولا تتطوع أنت بإشهاره. أحيانا مش كل الناس يا إخواننا قاعدة عاكفة على اليوتيوب، ومش كل الناس قاعدة على الفيس، إن كنت أنت راجل فاضي وما وراكش غير الفيس وجهاد الفيس، الفيس ده اسمه عالم افتراضي، كلمة افتراضي دي يعني مش إيه مش واقعي، في جزء منه يبقى واقعي، إنما مش كل الحياة في الفيس. يعني أنت ممكن تبقى قاعد أنت شايف مصيبة بس ما حدش يعرف عنها حاجة، فاهمني؟ فلا تتطوع أنت بإشهار مواقف ممكن أصلا تموت، وممكن يكون أصحابها بيعملوا كده علشان يشتهروا، أحببت أن أذكر ولو باللعنة. وصل؟ أحد له سؤال آخر؟ جميل، جزاك الله، ده سؤال مميز جدا. واحد صاحبي صديقي رايح يخطب بنت، فيما علمنا أو ثبت عليها أن هي مش كويس، ماذا تفعل؟ الأول البنت دي تابت، دي نقطة لازم تاخد بالك منها، أو هي عملت كده وهي صغيرة وبعد كده فائت، فاهمني؟ دايما العيال الحريفة لما يجوا يقوموا لقطين البنات الصغيرة إعدادي وثانوي، فممكن حد يضحك عليها بكلمتين ولا مش عارف ايه، والبنات بتاعتنا بتهر بسرعه ليه؟ لأن ثقافة تسليع المرأة دي ثقافة مقصودة الآن في بلادنا وأمتنا، لأن لما أرفع الظلم بتاع ضياع العفاف عند المرأة أنا ضيع مجتمع كامل. أنتوا لازم تفهموا دي كويس جدا. رغم الشباب كل شوية قابلوني يقولوا لي إيه، يقول لي إحنا مش مصدقين اللي بنشوفه من البنات، حتى لو ولد مش كويس مش مصدق، مش شايف البنات بتعمل إيه، لبسها إيه شعرها، ده فجأة البنت دي قلعت حتى الإشارب وسمشت كده. انتوا لازم تفهموا يا اخوانا ان دي مصيبة لو المجتمع ما اخدش باله منها سرعان ما ستنتشر النار في الهشيم. في رسالة جميلة قوي انصح كل اخ بقراءتها موجودة على الانترنت، يقال لها التبرج المسيس للشيخ الوهيبي. لو اطلعت عليها ستفهم كيف تستخدم المرأة لتمرير مخططات كاملة وهي لا تدري. لازم تفهم دي ما تعرفش، بس لأن في دراسات نفسية وفيسيولوجية وتكوينية وفكرية بتبقى مدروسة المرأة دي، فهو فاهم كويس قوي إنه لما يشتغل بمهند ونور مسلسلات تركي ومسلسلات هندي، ناس مجوز، انت ناس مجوز بتمثل، شيء طبيعي جدا ان هو بيقول انطباعاته اخلاقياته وافكاره، فعادي خالص اوبن مايند، ما عندوش اشكاليه في هذا المعنى. ماشي. فبتيجي بنتي اللي هي اعدادي وثانوي وجامعه فاضيه، تعليم فاشل، ام منصرفه، اب جاهل باساليب التربيه الحديثه، واخد بالك، مجتمع بيقوم على ثقافة تسليع المرأة، المرأة سلعة، البنت تمشي في أي مكان بيتبصلها أن هي إيه؟ سلعة. لا، بيتبصلها أن هي سلعة. اللي يعرف بقى ياخد حاجة من السلعة دي قدامه بقى كلأ مباع، دي ثقافة. طيب البنت دي بقى مضغوط عليها بكل انواع الضغط، ده شيء طبيعي مع الضغط، مع الاختلاط، مع الفشل التعليمي، مع الفشل التربوي، مع تكثيف منابع الدعوه، مع كل ده هيديني في الاخر نتيجه واحده، انفجار. هل احنا شايفينه؟ طبعا طبعا. الشوارع لو بتنطق كانت قالت اللي بيتقال فيها واللي بيتعمل فيها، درجة ان في شباب وبنات ما عادوش بيقدروا يستحملوا، فهو عايز يفرغ شهوته كالحيوان، عفوا في اللفظ، الجزء الحيواني عنده بيغلب عليه، فهو عايز يخلص في اي مكان بقى. بنت بقت كده، خليها بقى انا بديك الدنيا ماشية ازاي عشان اوصل للي انا عايزه. طب بنت وصلت لكده واتضحك عليها وانت بنت حلوة وانت بنت جامدة والكلام بتاعهم ده، وصاحبنا ده كان ماكر واد معلم زي ما بيقول، هو في رابعه كليه بس ما بيشتغلش الا في الصنف ده، ليه؟ سهلين وبساطه وبيخلص بسرعه. فاشتغل على البنت دي فاستجابت له، وبعد كده فائت. انا دوري ايه في مجتمع كده، اسطر ولا افضح؟ خلي بالك. وصلت؟ ماشي. طيب الدنيا اتفتحت معاها بقى من مجرد لقاء عادي ومسكت ايده مش عارف ايه لفيديوهات بقى، فلان مصورها وفلان عامل معاها فيديو وبتاع. في الحالة دي انا اعمل ايه؟ في الحالة دي انصح صاحبي اقول له ايه؟ خلي بالك دي مش بتاعتك، عشان الوضع مش هينفع معاك، لان ربنا بيقول الطيبون، وتفهمه بالراحه. وان ام ان الام اللي ان زوجتك دي هتبقى ام، فلو انا ما ظبطتش دلوقتي هرجع بقى اشتكي قدام، اما هتطلق مني واما تعرف واحد عليا اللي بيسموها المرافقه. طب المشكله دي حلها ازاي؟ انتوا فهمتوا انا عايز اوصل ليه يا اخوانا؟ فاذا يبقى احنا عندنا كده ضوابط لازم ناخد بالنا ايه منه. وما انشهرش برضه. طب ما شهرش ليه؟ مش لان دي محصنه يا خلاص ما عادتش محصنه، علشان ما جرأش واحد صاحب قلب مريض انه ايه يمشي معاها. يعني ما تكذبوا له جاي كحالها عمى، ممكن يقول لك اه طب انا مش هخطبها وخلاص همشي معاها. انت فهمتني؟ فانتبه الله يكرمك. لا خلينا بقى مش هنسمح باي سؤال بره الموضوع. حد عنده اي سؤال يا اخوانا داخل هذا الموضوع؟ حد يقول يا عم محمد اخر سؤال. قلت ايه؟ دي مش حقيقية. في حاجة اسمها الغزو الناعم يا أخ محمد. الغزو الناعم ده بيحصل ازاي؟ ان انا عايز انشر ثقافتي في البلد المراد غزوة، فاظهر اشياء غير حقيقية او غير واقعية، ممكن يبقى في جزء حقيقي بس غير واقعي، وبقوم نشرها في البلد المراد غزوة، فيبدأ أهل البلد دي يقتنعوا بإيه؟ بفكر الغازي، فيقوم الغازي يعمل حاجة اسمها حالة قابلة للاستعمار. يعني هو مش لازم يحتل، إنما هو عمل حالة قابلة للاحتلال الثقافي الفكري الخلقي في أي لحظة، وده أخطر. هناك كتاب جميل يقال له نهضة أمة لمالك ابن نبي، ذكر فيه هذه القاعدة فقال أخطر ما تعانيه أمتنا الآن أن عدوها لم يستعمرها. وطبعا اللفظ ده غلط، هو لم يحتلها، لم يحتلها، وإنما خلق حالة قابلة للاحتلال. كده وصلت؟ هذا أخطر. احنا خدتوا بالكم يا اخوانا؟ هذا أخطر، لأن لما أعمل الحالة دي ده معناه إن أنا بدأت أنشر أفكار، وده واضح جدا. يعني مثلا تيجي تكلم ولد في وضع مثلا مش كويس، أو بيشرب خمرة ومخدرات في أي مكان، في أي مكان، في أي مكان، السؤال انت بتقول له انت بتعمل ازاي كده، يقول لك ايه هو ده اجابه بقى. انا حر، انت مالك انت، انا اعمل اللي انا عايزه. ده الكلمه ده تحطها تحت الميكروسكوب، اول ما تحطها تحت الميكروسكوب تورم، اول ما تورم يتضح لك ان الفكره الليبراليه التحرريه الكلام الكبير ده بقى وصل لقاع المجتمع، وده الخطر. انتوا فهمتم؟ انما قبل كده الوضع ما كانش كده. الوضع ان انت بتقول له ايه؟ بتقول له لو سمحت اللي انت تعمله ده لا يجوز واتق الله. كان يقول لك ايه؟ معلش يا شيخ، معلش يا شيخ، انا متاسف. المساله دي واضحه؟ فدي مشكله. فانا عايز احل المشكله، ما انتش عارف تحلها دلوقتي. لا، انت لازم تدرس صح. الناس دي قدرت تغزو الولد الصغير عن طريق كل ادوات الاتصال الحديث. انت بتعمل مثلا مقطع صغير، مقطع بالنسبه للميديا ركيك، بس انت لا تملك تكلفه، انت معكش بقى حد بيدعمك ومحدش بيقولك ومحدش بيعملك، فالوضع مختلف يا اخوان. فانت لازم تفهم ان ممكن فيلم كامل بتقوم فكرته على دي. في فيلم كنت قرأت السيناريو بتاعه، بقرأ انا الحاجات دي عشان اعرف احلل الفكرة بتاعته. هو فيلم بدون ذكر اسمه، المهم يعني فيلم قذر لمخرج انتوا عارفينه مشهور. فكانت هناك في الفاظ واضحة إن 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 حد بيفتح مدرسة رقص في مصر، فواحدة ساكنة في العمارة اللي اتفتح فيها المدرسة دي، فبتقول لها أنت بتعملي كده ليه؟ قالت لها أنا حرة أفتح مدرسة رقص، أفتح جامع، اللي شفتوا التسوية، أنا حرة وكل واحد له زبونه، وليس لك ان انت تقولي ايه، يعني مش بتاعتك اصلا. فالست اتنرفزت، دي صاحبة المدرسة، فدخلت للمدرب بتاع الرأس، فبتقول لها، فقال لها مشكلتنا ان احنا قاعدين ماشيين على كتالوج، ده حلال وده حرام، وبقينا في اخر الامم. ده الكلمة دي يعني مصطلح كوبليه اتقال نقطة. الرسالة اللي بتوصل للمتلقي ما هي بتعديش، لأن الموقف بيترسم، وبعد كده الكوبليه أو الكلمات بتتقال. فالموقف بالكلمات بتعمل حاجة اسمها رسائل في بؤرة اللاشعور. ايه الرسالة المطلوب توصلها؟ انتوا خنقتونا وكفرتوا سيئاتنا بالحلال والحرام، علشان نطلع خطوه لقدام، فكك من الكلام ده كله، ويبقى اخر حاجه تفكر فيها لو فكرت الحلال والحرام. بس نقطه من اول السطر، انت ممكن ما تاخدش بالك من دي، بس دي الرساله اللي وصلت، بتترجم في افعالك بقى، في سلوكياتك. انت نفسك ممكن تكون علماني بتطبق هذا المنطق، مثلا مش 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 الغاية تبرر الوسيلة، ده مبدأ ايه؟ مبدأ الميكافيلي، صح؟ بتاع الميكافيلية دي ايه؟ هو انا بكلم نفسي، الميكافيلية دي ايه؟ بتاعت مين؟ مذهب مين؟ مذهب الشيوعية، الغاية تبرر الوسيلة، ماشي؟ انت كده احيانا عايز تنجح في كورس وما انتش عارف تنجح فيه، بتدفع رشوة. اتنين، واحد تاني بيمتحن في مادة بيغش، هو يا شيخ، فيتقالك يا شيخ، طب ما انت هو، ما انت طبق الممارسة السلوكية، صحيح انت ما انتش معتقد، بس الممارسة السلوكية ايه؟ اثبتت ده، صح ولا كلام؟ انت ممكن واد وبت قاعدين في وظيفه تقول له يا ابني وبتاع، هو لا يفهم تحرري ولا الكلام التخين ده، وما يفهمش، هو عايز يخلص وبالسلامه. الممارسه السلوكيه صبت في خانه الاسلام ولا خانه الفكره الثانيه؟ انتوا فهمتوا انا عايز اوصل لايه؟ فانتوا عايزين تفوق من البلدي كده بس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.